يضاف إلى ما تقدم أيضا. أولا أن الله سبحانه وتعالى فرض على المؤمنين فرائض فيما يتعلق بملك اليمين وهذه الفرائض أو هذه الواجبات تجب مراعاتها والنظر فيها والعمل بها، لأن الله سبحانه وتعالى قال: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. وقد علمنا ما فرض الله عز وجل على الرجال في الزوجات، وبقي أن نعرف ما فرضه الله عز وجل في كتابه أو على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الواجبات في ملك اليمين فيما ملكت اليمين. فمن تلك الواجبات أولا النفقة على المملوكين عبيدا أو إماء، النفقة عليهم، فتجب على السيد نفقة مملوكه، والنفقة سواء كانت قوتا أو كسوة أو سكنا، وكل ذلك بالمعروف. لهذه الآية الكريمة: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، كما أن الله عز وجل فرض النفقة على الزوجات والكسوة والسكن ونحو ذلك، فكذلك في حق المملوكين. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كما في صحيح الإمام مسلم: للمملوك طعامه وكسوته. الأمر الثاني من واجبات الواجبات تجاه المملوكين الرفق بهم وعدم تحميلهم فوق طاقتهم، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيح أنه قال: ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. ولاحظ هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنهي يقول: لا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. ففيه الأمر بالرفق بالمملوكين عبيدا وإماء وعدم تحميلهم فوق ما يطيقون. الأمر الثالث تزويج المملوك وإنكاحه. إن طلب الرقيق نكاحا زوجه سيده، لقول الله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. ولأنه يخشى وقوع ذلك المملوك ذكرا كان أو أنثى في الفاحشة إذا ترك سيده إعفافه، وإذا طلبت الأمة نكاحا خيرها سيدها بين وطئها أن تكون ممن يأتيها أو يطأها وتكتفي بذلك، أو تزويجها تزوج بعبد أو رقيق، أو بيعها إزالة للضرر عنها إما الوطء من السيد أو تزويجها أو بيعها. الأمر الرابع فيما يجب تجاه المملوكين، هذا الأمر الرابع فيما يخص الإماء، وهو الاستبراء، طلب براءة الرحم، وهو أمر واجب. لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة، أي واحدة. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر باستبراء الإماء إذا كانت مسبية أو مشتراة أو موهوبة أو غير ذلك، أن تستبرأ إن كانت حاملا حتى تضع، وإن كانت غير حامل فإن كانت ممن تحيض انتظر منها حيضة واحدة، وإن كانت ممن لا تحيض انتظر فيها ثلاثة أشهر، كما مر معنا تفصيل ذلك. هذه واجبات تجاه الإماء كما أشار القرآن إلى ذلك. ثانيا من هذه الفوائد أن أحكام الله عز وجل معللة بالحكمة أو مقرونة بالحكمة، لأن الله عز وجل قال لما ذكر الأحكام الشرعية التي تتعلق بالمسائل الزوجية، قال سبحانه وتعالى: لكي لا يكون عليك حرج، لما شرع لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما شرع وأحل له ما أحل، قال الله له: لكي لا يكون عليك حرج. فاستفاد أهل العلم من هذه الجملة أن أحكام الله عز وجل تأتي مقرونة بالحكم وليست مجردة عنها، وهذه الحكم إما أن تكون معلومة بالنسبة لنا، وإما أن تكون مجهولة، وإذا كنا نجهلها فليس معنى ذلك ألا توجد حكمة فيها، فكل حكم شرعي فيه من الحكم العظيمة ما لا يتصور أو ما هو أكثر مما يتصور، لكن الحكم المعلومة ذكرها أهل العلم أنها على قسمين: إما أن تكون حكما منصوصا عليها، يعني ذكرت صريحة كما في هذا الموضع لكي لا يكون عليك حرج، لماذا أحل الله له وأحل وأحل كما ورد في الآية، ذكر الله الحكمة ونص عليها فقال لكي لا يكون عليك حرج حتى ينتفي الحرج والضيق عليك أيها الرسول. وأما بالنسبة للأمر الثاني فهي الحكمة المستنبطة، تكون حكمة مستنبطة، وهذه هي التي يجتهد فيها أهل العلم مع عدم وجود نص صريح في بيان الحكمة والعلة، فيجتهد أهل العلم الذين خصهم الله عز وجل بالفضل والعلم في استنباط تلك الحكم، في استنباط تلك الحكم. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. يضاف إلى ما تقدم ذكره من الفوائد: أولا، عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولطف الله جل وعلا به حيث أحل له ما يزول به عنه الحرج، لقوله عز وجل: لكي لا يكون عليك حرج. ورفع الحرج ورد في القرآن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصوصا وللمؤمنين عموما، وذلك ألا حرج في هذا الدين، ألا حرج في هذا الدين. ففي حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله عز وجل له: لكي لا يكون عليك حرج. وفي حق المؤمنين عموما يقول الله سبحانه وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله عز وجل: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. فهذه عناية من الله عز وجل ولطف بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برفع الحرج عنه، والحرج هو الضيق، ألا يضيق عليه في الأحكام. فلذا نجد في هذه الآية أن الله عز وجل أحل له ما لم يحل لغيره، يدل على أن رفع الحرج عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل من رفع الحرج عن غيره. ثانيا، أن الأصل في دين الله عز وجل هو اليسر، والمشقة فيه تجلب التيسير، كما هو مقرر في النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا وجدت المشقة وجد التيسير، وإذا حصل الحرج وقع التخفيف، كما مر معنا في الآية السابقة، ويدل عليه قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله: لكي لا يكون عليك حرج. ثالثا، إثبات اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى، وهو اسم الغفور، وإثبات ما يتضمنه من الصفة وهي المغفرة، ومن الأثر بأنه سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء. وهذا الاسم العظيم فيه جلال وعظمة، فمن جلال هذا الاسم أنه أولا أنه مهما بلغ الذنب واستغفر العبد منه غفر الله عز وجل له كل ما صدر منه من ذنب إذا استغفر الله، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. فاسم الغفور له جلال من هذه الناحية. ثانيا، أو من ناحية أخرى، أن من جلال هذا الاسم أن الله سبحانه وتعالى لا يعاجل بالعقوبة بعد وقوع السيئة أو الذنب، بل يترك الفرصة للعبد أن يستغفر وأن يتوب، كما قال سبحانه وتعالى: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. فمن جلال مغفرته سبحانه وتعالى أنه لا يعاجل العبد بالعقوبة، بل يترك له مجالا في التوبة والاستغفار. ثالثا، من جلال اسم الغفور أن الله عز وجل يبدل للمؤمنين سيئاتهم حسنات في الدنيا وفي الآخرة، ففي الدنيا بأن تصير تلك الأعمال السيئة إلى أعمال صالحة، وفي الآخرة أن تتبدل في صحيفته السيئات إلى حسنات. رابعا من جلال اسم الغفور أن الله سبحانه وتعالى لا يسجل الذنب أو لا يأمر بتسجيل الذنب إلا بعد وقوعه، بخلاف الحسنة، فالحسنة وإن لم تقع يؤجر ويثاب عليها. ولذا إذا ترك العبد السيئة خوفا من الله عز وجل لم تسجل عليه، وإن هم بها لم تسجل عليه سيئة، كما ورد في الحديث وإن تركها، الحديث القدسي، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. إذن هذا الاسم العظيم ينبغي للمسلم أن يتوقف معه بتأمل ونظر صحيح ليثمر له الإيمان بهذا الاسم وإثباته ثمرات عظيمة، منها توقي المعاصي، ومنها مراقبة الأعمال في الظاهر والباطن، ومنها قوة الرجاء في قلب العبد، وقطع اليأس من سعة مغفرة الله عز وجل، ومنها ملازمة الاستغفار في الليل والنهار. رابعا من الفوائد المأخوذة من الآيات إثبات اسم الرحيم وما يتضمنه من صفة وهي الرحمة، وأثر كونه سبحانه وتعالى يرحم، يرحم من يشاء. ولهذا الاسم جلال وعظمة، فمن جلال هذا الاسم وعظمته أن الله سبحانه وتعالى جعل رحمته مقرونة بعزة وقوة وغلبة وليست عن ضعف، كما قال سبحانه وتعالى وإن ربك لهو العزيز الرحيم، يعني رحمته هي عن عزة وقوة وغلبة. ومن ذلك أن الله عز وجل أوجب على نفسه الرحمة إجابة تفضل وإنعام وامتنان، لا إجابة استحقاق، وإنما يتفضل الله عز وجل بها. ولذا قال سبحانه كتب ربكم على نفسه الرحمة. ومن ذلك أنها لا تقتصر على من يقوم بالعمل والإيمان فقط، بل تشمل ذرية المؤمنين من بعدهم، وهذا من جلال وكمال رحمة الله عز وجل. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ومن جلال هذا الاسم أنه سبحانه وتعالى لا يهلك أحدا من المؤمنين، لأنه الرحيم بهم، لأنه الرحيم بهم. ومن جلال هذا الاسم أن الله سبحانه وتعالى يدافع عن المؤمنين، لأنه الرحيم بهم. إذا تأملت في هذا الاسم، اسم الرحيم، وما يتضمنه من المعاني والصفة الجليلة لله سبحانه وتعالى، أثمرت لديك ثمرات عظيمة، منها تجريد محبة الله عز وجل، أن تحب الله عز وجل لأنه الرحيم، وأن ترجو الله سبحانه وتعالى لأنه الرحيم، وأن تتعلق برحمة الله عز وجل وتتعرض لأسباب رحمة الله لأنه الرحيم. فمن أسباب رحمة الله طاعة الله ورسوله، ومن أسباب رحمة الله الإحسان، الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى خلق الله. ومن أسباب رحمة الله الاستماع للقرآن والإنصات له. ومن أسباب رحمة الله الدعاء. ومن أسباب رحمة الله امتلاء القلب بالرحمة، لأنه إنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذه ثمرات عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي قول الله سبحانه وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فوائد كثيرة. من جملة هذه الفوائد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داخل في التكليف لقول الله سبحانه وتعالى: فلا جناح عليك، فهو مكلف عليه الصلاة والسلام تكليفا عاما وخاصا. أما التكليف العام فهو بما جعل الله سبحانه وتعالى له من الأحكام التي يشاركه فيها غيره من المؤمنين. وأما التكليف الخاص فذلك بالوظائف التي جعلها الله سبحانه وتعالى في حق المرسلين. فمن هذه الوظائف أولا إقامة الحجة، فما أرسل الله عز وجل رسوله وغيره من الرسل إلا لإقامة الحجة على الناس. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثانيا البلاغ المبين، كما ذكر الله عز وجل قوله مبينا تكليفه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر البلاغ، فقال: إن عليك إلا البلاغ. وكلمة عليك أي أنك مكلف بذلك، لأنها تقتضي معنى التكليف. وقد أمره الله عز وجل أمر إيجاب وتكليف، فقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثالثا الدعوة إلى الله عز وجل، فهي وظيفة كلف الله بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيره من الرسل، كما قال الله عز وجل عنه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد ذكره الله عز وجل بأنه قد قام بالدعوة إلى الله على أحسن حال، فقال الله سبحانه وتعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، قام عبد الله والمراد به هنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رابعا فيما يتعلق بوظائف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التبشير والإنذار. التبشير والإنذار كلفه الله جل وعلا أن يبشر وأن ينذر، أن يبشر المؤمنين وينذر الكافرين، فتبشيره للمؤمنين إنما هو بفضل الله عز وجل وبرحمته وبما أعد من النعيم المقيم لأوليائه. قال الله سبحانه وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. تبشير لهم بهذا الخير. والإنذار الذي يتضمن معنى التخويف هو أيضا إحدى وظائف الرسل، وظائف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أمره الله عز وجل بذلك في أكثر من موضع من القرآن الكريم، ومنها قوله عز وجل: وأنذر به، وقوله سبحانه وتعالى: لأنذركم به ومن بلغ. من هذه الوظائف أيضا التي تتعلق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتي كلفه الله عز وجل بها تزكية النفوس وإصلاحها، وذلك بالوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومن ذلك أيضا، وهو آخر شيء نذكره، سياسة الأمة بأخذها على الأحكام الشرعية، كما ذكر الله عز وجل قوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. فيسوس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأمة بأحكام الله التي فرضها وسنها وشرعها، كما قال عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به موسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي قول الله سبحانه وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فوائد وأحكام. ذكرنا الفائدة الأولى، وهي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داخل في التكليف لقول الله سبحانه وتعالى: فلا جناح عليك. وتكليف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نوعين: تكليف عام وتكليف معين. وقد مر ذكر الأشياء التعيينية على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والوظائف الرسالية التي أوجبها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذه الفوائد أن الله عز وجل له أن يختص بأحكامه من يشاء، فجعل في هذه الآية حكمين خاصين بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الخاصية الأولى والحكم الأول مسألة القسم بين النساء، وأنه ليس واجبا عليه بل راجع إلى اختياره وإرادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورغبته، كما مر معنا ذكر ذلك أنه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. والحكم الثاني أو الخاصية الثانية أن المراد بذلك قبول من وهبت نفسها وردها، فيكون ذلك توسيع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يلزمه الله عز وجل بأن يقبل الواهبة نفسها، لم يلزمه الله عز وجل بقبولها، ولم يلزمه أيضا بمنعها وردها. وهذه خصائص ما معروفة في هذه الآية الكريمة. ومن فوائد الآية أيضا مراعاة قلوب زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإدخال السرور عليهن، وذلك مأخوذ من قول الله جل وعلا: ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. ففي هذا من المراعاة لقلوبهن ما لا يخفى حتى تقر أعينهن ويدخل السرور في نفوسهن، والله جل وعلا جعل ذلك تكريما وتشريفا لهن لحسن اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة. فلما خيرنا بين الدنيا والآخرة اخترنا الآخرة على الدنيا، فكافأهن الله عز وجل بأن أدخل السرور عليهن في قوله: ذلك أدنى أن تقر أعينهن. وإدخال السرور على القلب هذا مطلوب شرعا في حق المسلم، أن يدخل السرور على نفسه لا الحزن، وأن يدخل السرور على غيره لا الحزن. وقد دلت الأدلة على هذا المعنى، منها ما ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ولاحظ هذا المعنى، أن لو إذا أتى بها الإنسان المسلم أوقعت في نفسه حزنا لا سرورا، لأن الشيطان يعمل بعد لو، يعمل عمل الحزن في القلب. هذا من باب إدخال السرور على النفس. أما إدخال السرور على الغير فذلك مشروع بأدلة كثيرة، منها التبشير الذي ذكره الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أمره أن يبشر المؤمنين. وتبشير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمؤمنين يدخل السرور عليهم، وكذا أيضا كما ثبت عن الملائكة أنهم أتوا إلى إبراهيم فبشروه بغلام عليم فبشروه بغلام عليم كما قال سبحانه وتعالى فبشروه بغلام عليم وهذا التبشير يبعث على السرور والفرح والبهجة في النفس كذلك أيضا مما ورد في هذا الباب النهي عن التناجي أن يتناجى اثنان سرا أن يتناجى اثنان سرا نهي عن ذلك لأن الشيطان يعمل على تحزين المسلم إدخال الحزن عليه للسرور كما قال سبحانه وتعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ليحزن الذين آمنوا لا ليدخل السرور عليهم بهذا التناجي فنهي عن التناجي أن يتناجى اثنان دون الثالث أن يتناجى اثنان سرا دون الثالث كما جاء ذلك صريحا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهذه كلها من الدلائل التي تدل على مراعاة إدخال السرور على قلب المسلم بوجهين إما بإدخال السرور على نفسه أو بإدخال السرور على غيره ومن هذه الفوائد أيضا إثبات العلل والحكم للأحكام الشرعية فإن الأحكام الشرعية مربوطة بعللها وحكمها وهذا مأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى ذلك أي الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدنى أن تقر أعينهن فذكر الله عز وجل حكما شرعيا في حق النبي عليه الصلاة والسلام ثم أعقب ذلك الحكم ببيان العلة والحكمة التي من أجلها شرع الحكم الشرعي نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم ومن الفوائد أيضا إثبات أن للإنسان إرادة واختيارا وهذا مأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ومن ابتغيت طلبت وأردت فأثبت الله عز وجل إرادة واختيارا وطلبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو كذلك مثبت للإنسان في مواضع من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد قال ربنا تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله أثبت للإنسان مشيئة وأن مشيئته تكون تابعة لمشيئة الله وقال سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم أثبت له مشيئة إرادة اختيارا وهذا خلافا لما عليه الجبرية من كونهم يرون أن الإنسان ليس له إرادة ولا اختيار وإنما هو مجبر على أفعاله، وهذا القول باطل أثبت بطلانه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، على أن الإنسان له إرادة واختيار ولا يكون مجبرا على ما حكم الله عز وجل به من الأحكام الشرعية، بل قال الله سبحانه وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى. فإذا وجد العمل من الإنسان كان ذلك باختياره وبإرادته، لطريق الخير أو طريق الشر، لطريق الحق أو طريق الضلال. ولينتبه لذلك، وقد مر معنا الرد على من قال إن الإنسان مجبر على أعماله. ومن فوائد الآية أيضا أن الله سبحانه وتعالى يدافع عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنواع من الأساليب الدفاعية، وذلك أن الله عز وجل قد ذكر في هذه الآية تخيير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأثبت أن له الحق في أن يقسم لمن شاء من نسائه وألا يقسم لمن شاء من نسائه، وأن يقبل من وهبت نفسها وأن يرد ذلك، وليس لأحد أن يجد في نفسه على ما حكم الله عز وجل به. وهذا من قبيل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد دافع الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمور كثيرة، كان من جملتها قول الله سبحانه وتعالى: والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. ومن فوائد الآيات أيضا أن الرضا بحكم الله عز وجل الشرعي واجب، يجب على المؤمن أن يرضى بما حكم الله سبحانه وتعالى به من الأحكام الشرعية، من الحلال والحرام، من الأوامر والنواهي، فيأتي ما أمر الله عز وجل به ويجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وهذا الرضا واجب، لأن عدم الرضا إنما يأتي عن طريق النفاق والعياذ بالله، فلا يكون العبد إلا راضيا بحكم الله الشرعي، لا يكون إلا راضيا بحكم الله سبحانه وتعالى. وفي هذا وذاك يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والرضا بحكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو رضا بحكم الله عز وجل. ومن فوائد الآيات أيضا استعمال أدوات أو ألفاظ التوكيد فيما تدعو الحاجة إليه، لأن الله عز وجل قال: كلهن ويرضين بما آتيتهن كلهن. وذلك أتي بهذه اللفظة التي هي من ألفاظ التوكيد كلهن، حتى لا يتوهم واهم أن الرضا حصل من بعضهن وانتفى من البعض الآخر، بل إن الرضا تحقق وحصل من جميع نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنهن يرضين بما آتاهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قليل أو كثير. وأدوات التوكيد وألفاظه يؤتى بها بحسب المخاطب، إما أن يكون المخاطب خالي الذهن فلا يحتاج حينئذ إلى توكيد، وإذا أكد له بمؤكد واحد زاد توكيد وإثبات ذلك الخبر، وإما أن يكون المخاطب مترددا فالتوكيد ينفي التردد الذي لديه، ويستحب أن يزاد له في التوكيد إذا كان التردد شديدا. وإن كان المخاطب منكرا للخبر أو للأمر فإنه يستحب أن يؤتى بمؤكدات كثيرة حتى يزول الإنكار أو يقلل من شأنه. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. ومن فوائد الآية الكريمة ومما يتفرع من الفائدة الأخيرة أنه ينبغي للإنسان أن يدفع عن نفسه ما يلام عليه به، فإذا كان عليه شبهة أن ينفي الشبهة عن نفسه، وهذا الأمر مأخوذ من عموم الآية الكريمة، أن الله سبحانه وتعالى جعل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم التخيير في القسم وعدمه، جعل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم التخيير في القسم وعدمه. ولهذا الأمر أصل في الشريعة الإسلامية ألا يقع الشخص في مواقع الريب ومواطن الشبه، وأن ينفي ذلك عن نفسه إذا خشي توهم ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مر ليرجع بعد اعتكافه صفية رضي الله عنها، وهي زوجه إحدى زوجاته، فلما رأى بعض الناس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرع نحوه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على رسلكما، إنها صفية. فلما قال قولهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وأدلة أخرى في هذه المسألة تدل على أنه ينبغي أو يجب اتقاء الشبهات والابتعاد عن مواطن الريب، وأن الشخص إذا وقع في شيء من ذلك عليه أن يبرئ نفسه من الشبهة أو الريبة. ومن فوائد الآية أيضا عموم علم الله سبحانه وتعالى بالظاهر والباطن، الباطن ما يحمله القلب من إرادات وغيرها، فالله عز وجل قال في هذه الآية: والله يعلم ما في قلوبكم، والله يعلم ما في قلوبكم. جعل في هذه الآية علمه بما في القلوب، لأن ما في القلوب هو أخفى شيء، أخفى شيء ما تكنه الصدور وما تخفيه القلوب، كما قال سبحانه وتعالى: يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. والأخفى من السر، السر ما يسره الشخص إلى غيره لا يتجاوز أكثر من ذلك، أما أخفى من السر فهو ما تحمله النفوس وما تخفيه الصدور، الله عز وجل يعلمه، كما قال سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فجعل علمه سبحانه وتعالى على الباطن في هذا الموضع، ليبين أنه بعلمه للباطن يعلم الظاهر من باب أولى، ولا يعلم أحد ما في الباطن إلا الله سبحانه وتعالى. فالقلوب الله يملكها، الله يملكها ويقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى، ويعلم ما تخفيه وما تسره. فهذا يحملنا على ثمرات عظيمة إذا علمنا بعلم الرب لما في القلب، يحملنا أولا على مراقبة الله عز وجل في السر وفي العلن، أن نراقب الله جل وعلا، لأنه يعلم الظاهر والباطن. والأمر الثاني مخافة الله عز وجل وخشيته، أن نخشى الله سبحانه وتعالى حق خشيته، لأن الخشية منه سبحانه تدل على تقدير العبد لربه، وعدم الخشية من الله جل وعلا تدل على عدم تقدير العبد وتعظيمه لربه، كما قال سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره، وقال عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا. الأمر الثالث مما يثمره هذا الأمر من معرفة علم الرب بما في القلب، الحرص على المحافظة على القلب من الزيغ، من الوقوع في الهلكة، لأن القلب إذا زاغ زاغت الجوارح، فهو ملكها وسيدها. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب به صلاح سائر الأعضاء والجوارح وفسادها، إما صلاحها أو فسادها. فالعناية بالقلب أمر مهم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو ربه تبارك وتعالى بثبات قلبه وبتصريفه على طاعة ربه تبارك وتعالى. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.